تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. نشاط متزايد لتنظيم داعش الإرهابي دولياً يبدو للوهلة الأولى مرتباً ومنظماً، ولكن النظرة المدققة تكشف أنه غير مرتباً وعشوائي، لا يهدف إلى إثارة أكبر قدر من الإرباك في صفوف الدول التي بدأت تشهد استقراراً ملحوظاً أو إثارة مزيداً من الرعب كرسائل لمواطني هذه الدول. ففي مصر نجده يشتبك مع الجيش المصري على عدة محاور، بدأها بهجمات تمكن المصريون من إفشالها، فلجأ إلى حرب الشوارع وأساليب العصابات، ووصلها بهجمات في غاية العنف على أهداف مدنية في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدت إلى مقتل المئات خلال اليومين الماضيين، واستكملها في الفلبين بعمليات متفرقة تمكنت خلالها القوات المسلحة الفلبينية من التصدي له وقتل قائد التنظيم هناك، قبل أن يعلن داعش إطلاقه صاروخا باليستي على أشكول الإسرائيلية من سيناء. المثير للدهشة أن محاولات التنظيم هدفها إحداث التدمير فقط، مع إدراك أنه لن يتمكن من السيطرة على أي أرض سواء في مصر أو إسرائيل أو حتى الصومال، وبالتالي فإن المراقبون يرون أنه لا توجد أهدافا استراتيجية محددة وراء هذا العنف المتزايد، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب المباشرة التي تدعو تنظيما ينهزم على محاور عسكرية في العراق وسوريا إلى شن هجمات غير مدروسة في مصر والصومال وإسرائيل. ومعنا لإزالة الغموض عن هذا المشهد الباحث في الشؤون الجماعات المسلحة الدكتور صبرا القاسمي. أهلا ومرحبا بك دكتور صبرا.
أهلا وسهلا بكم.
يعني في البداية دكتور، كيف تقرأ عودة النشاط المتزايد لتنظيم داعش الإرهابي خلال الساعات الماضية بهذه الطريقة بعد فترة هدوء نسبي؟
هي محاولة من التنظيم لتوصيل رسالة إلى الداخل المصري ورسالة إلى الخارج أو إلى العالم أجمع، يحاول من خلال هذه الرسالة أن يثبت تواجده أو أن يثبت أنه ما زال فاعلا على الأرض. الجميع يعلم أن القوات المسلحة المصرية نجحت في الأشهر الأخيرة في الحد من العمليات الإرهابية، نجحت في اصطياد عدد كبير من رؤوس التنظيمات الإرهابية في سيناء، وأصبح الوضع شبه مستقر في الآونة الأخيرة، مما دفع ممول التنظيم إلى السؤال عن جدوى تمويل مثل هذه التنظيمات. أعتقد أن العمليات الأخيرة محاولة لإثبات الذات أمام الممول الرئيسي للعمليات أو لما يدور في مسرح العمليات في سيناء، محاولة لرفع الروح المعنوية لهذه العصابات الإرهابية ضد الهجمات التي حدثت من قوات الجيش المصري ضد قيادات وزعامات التنظيم، محاولة إلى بث الرعب في الداخل السيناوي أو في الداخل المصري، ومحاولة لإثبات التواجد على الأرض.
يعني ضيف الكريم، هل تتوقع أن تستمر العمليات داخل سيناء والعريش مع تحولها إلى حرب شوارع مباشرة بعد استهداف الدواعش لأهداف مدنية مثل الكنيسة والبنك الأهلي والمدارس؟
الاستهداف المدنيين ليس بجديد على الدواعش، ليس بجديد على تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يطلق عليه تنظيم الدولة الإسلامية. هم في بداياتهم كانوا يستهدفون المدنيين سواء في صورة خطف أشخاص ثم القيام بذبحهم أو قتلهم بعد ذلك. التنظيم لا يفرق ما بين ما هو مدني وما بين ما هو عسكري، هو يحاول توصيل رسالة يبث من خلالها الرعب في وسط المدنيين حتى لا يتعاونوا مع قوات الجيش المصري أو مع قوات الشرطة المدنية المصرية، لأن التنظيم يعلم أن الخسائر التي كبدها له الجيش المصري وكبدتها له الشرطة المصرية كان أهم عنصر أو اللاعب الأساسي فيها هو تعاون القبائل وتعاون المدنيين مع القوات المسلحة. التنظيم لا يجد ظهير له يحميه في وسط المدنيين فيحاول أن ينتقم من هؤلاء المدنيين أو يحاول أن يبص الرعب في نفوسهم حتى يتجنبوا التعاون مع أجهزة الأمن الموجودة في المنطقة. ليس جديدا أن يقوم هذا التنظيم الإرهابي مثل هذه العمليات، وأنا أبشر المصريين وأبشر العالم أن التنظيم يعني في نهايته في كافة فروع العالم، يعني كما سيدتي في العراق في سوريا بدأ ينحصر التنظيم، في ليبيا بدأ ينحصر التنظيم، نعم هناك عملية كبرى في مقديشو في الصومال، هناك بعض العمليات المتواجدة حاليا في سيناء، ولكنها يعني تعبر عن رقصة الذبيح. التنظيم بعد الضربات الأخيرة للقوات المسلحة المصرية أصبح في مأزق كبير، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، فهو يحاول إثبات وجوده ويرقص رقصة الذبيح على أنغام الطبقات الغادرة ضد المدنيين وضد الإخوة المسيحيين وضد أبناء الشعب المصري.
يعني ضيف الكريم تحدثت عن مقديشيو وهي الجبهة الأكثر عنفا الآن، يعني برأيك لماذا يضرب الإرهابيون مقديشيو بهذا العنف؟
مقديشيو بالنسبة للتنظيم موقع استراتيجي هام، مقديشيو البحر الأحمر، مقديشيو المحيط، مقديشيو باب المندب، وسط أفريقيا، شمال أفريقيا، مقديشيو يتوزع منها التنظيم إلى مالي، إلى السنغال، إلى الشاد، هناك معابر في جنوب الصحراء إلى ليبيا، إلى مصر، إلى حتى تصل إلى المغرب العربي، هناك معابر تصل إلى جنوب أفريقيا بالكامل، هناك صحوة للتنظيم في مقديشيو خصوصا وفي أفريقيا عموما، هناك محاولة للتزاوج أو التقارب ما بين تنظيم القاعدة وما بين تنظيم داعش على أرض الصومال. شباب الصومال يبدأون مبادرة جديدة للتوافق ما بين تنظيم القاعدة وداعش، هذه المبادرة قد تكون الآن تتكون يعني في غطاء أو في الخفاء بعيد عن أنظار أجهزة الاستخبارات أو بعيد عن أنظار العالم، ولكن الباحثين في الملف يعلمون جيدا أن هناك تقارب بعد دعوة الظواهري وحمزة بن لادن إلى التقارب مع تنظيم الدولة الإسلامية. تخلى تنظيم الدولة الإسلامية عن بعض عقائده المتشددة تجاه تنظيم القاعدة في محاولة للتقارب معها. أعتقد أن الأيام القادمة سترى تعاونا كبيرا بين القاعدة وداعش، يبدأ من أراضي الصومال ثم ينتشر في القارة السمراء بأكملها، ولذلك نود أن يعني أن نلفت الانتباه إلى خطورة ما يحدث في مقديشيو.
يعني هل يعني بصفتك متابع لهذا الشأن، هل تجد أن يعني الأنظمة العربية يعني تعد العدة أو تجهز استراتيجية لتصدي لهذا المخطط؟
بالطبع الأجهزة العربية في حاجة الاستراتيجية قوية للتصدي لهذا المخطط، ومن خلال برنامجكم أدعو جميع القادة العرب للالتفاف حول الأزهر الشريف والالتفاف حول العلماء الوسطيين في المملكة العربية السعودية لإصدار هيئة موحدة تجمع كافة دول العالم الإسلامي والعالم العربي لمواجهة هذا الخطر المقبح. يعني انتهينا من أو قارب الانتهاء على الإغلاق في العراق وسوريا، فلا نريد أن يبدأ جرحا كبيرا جديدا في الصومال ينتشر. هذه العصابات الإرهابية مثل الاسطبوط تنتشر بسهولة ويسر في أوصاف الشباب، لابد أن يكون هناك استراتيجية فكرية لمواجهة هذه التنظيمات، بالإضافة إلى تحالف عربي إسلامي. يعني أزعم أو أتمنى أن يكون بقيادة مصر لكي تقف أمام هذه التنظيمات الإرهابية في أفريقيا. لدينا جيش قادر ولديه دراسات عميقة في أفريقيا، لديه علاقات جيدة مع الأشقاء الأفارقة سواء العرب أو غير العرب، لدينا علاقات جيدة مع الدول الإسلامية المنوط بها العمل وفق هذه الاستراتيجية في أفريقيا لمحاصرة هذه التنظيمات والقضاء عليها.
يعني دكتور، بعد سقوط أكثر من 1000 قتيل في مقديشيو، هل تعتقد أن الفرصة متاحة للإرهاب للتسلم مقاليد السلطة بالسلاح في الصومال؟
إن لم ينتبه أهل أفريقيا وإن لم ينتبه العالم أجمع إلى خطورة هذه التنظيمات، فهي قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الحكم بقوة السلاح، وهذه ستكون الظاهرة الأكثر خطورة على مستوى العالم. إذا ما تولى تنظيم الحكم بقوة السلاح في أي بقعة من الأرض سواء كانت عربية أو غربية أو شرقية، فهي تمثل خطورة وتحدي كبير للإنسانية، لأنه سيكون الطريق الأمثل لهذه العصابات للوصول للحكم.
يعني أخيرا، أعلن تنظيم تنظيم داعش عن إطلاقه صاروخا من أراضي سيناء باتجاه أشكول الإسرائيلية. في رأيك ما هي تداعيات ذلك على الأرض سواء بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة لمصر؟
بالنسبة لإسرائيل ومصر من المعلوم أن هذا التنظيم الإرهابي يعني يوجه أخطاره إلى كلتا الدولتين، ولن تكون هذه الهجمات سببا في زعزعة استقرار أي من الدولتين، ولكنه يثير اهتمام البلدين ويثير اهتمام متخذي القرار في الدولتين لمكافحة ومواجهة هذا التنظيم. ولكن التنظيم لماذا في هذا التوقيت خصيصا يطلق صواريخه باتجاه أشكول أو باتجاه إسرائيل؟ هناك محاولة أو ليست محاولة، هناك توافق بين مصر وحماس، وتم توقيع الأحرف الأولى للمصالحة الفلسطينية. كل هذه الأمور تهدد حياة التنظيم، يحاول أن يعرقل سير المباحثات بين حماس ومصر، يحاول أن يعرقل صفقة الصلح ما بين الإخوة الأشقاء في فلسطين. لذلك يجب على الجميع أن ينتبه إلى خطورة تفكير التنظيم، فهو لا يعمل بطريقة عبثية، وإنما له أهداف، وهو يخطط بحنكة وقدرة كبيرة من أجل الوصول إلى أهدافه. وأخطر هذه الأهداف هو محاولة إفشال الصلح ما بين الشقيقين في فلسطين، ومحاولة إحداث ارتباك في المشهد ما بين حماس ومصر. وأعتقد أن القيادة السياسية في مصر تعي ذلك جيدا، ولن تمنحه هذه الفرصة، خصوصا بعد التعاون الأخير من حماس في مواجهة التنظيم، وإشادة العالم سواء عربي أو غربي أو إسلامي بجهود حماس في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وتعاونها الكبير مع مصر في سد الثغرات على الحدود من غزة إلى سيناء. وده اللي له أثر موجع وكبير على تنظيم الدولة الإسلامية، لذلك يحاول أن ينال من هذه الوحدة أو من هذا التقارب.
الدكتور صبر القاسمي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا بك يا فندم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.